لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم
اللهم
صل
صل على
على محمد
محمد
وآل محمد وعجل فرجه. تقدم الكلام قبل التعطيل في موطن حجية الأمارات. قلنا أن باب العلم منسد في الغالب. في فرض انسداد باب العلم يعقل جعل الحجية للظن، وأما في باب عدم انسداد باب العلم، يعني باب العلم مفتوح، فهل يعقل جعل الظن حجة؟ بعبارة أخرى، إن في باب التمكن من تحصيل العلم، يعني عندما يكون المكلف متمكنا من تحصيل العلم، كما مثلنا لذلك أنه هو ساكن في المدينة المنورة، لنفرض أنه على أطراف المدينة، وكان يمكنه الذهاب إلى الإمام الصادق عليه السلام ليسأله عن حادثة. هل يمكنه أن يسأل زرارة ويأخذ بقول زرارة؟ يعني في باب التمكن من تحصيل العلم، هل يمكن جعل الأمارات حجة؟ هذا معنى العنوان، وهو موطن حجية الأمارات، يعني متى تكون الأمارات حجة، ومتى يمكن فرض جعل الحجية للأمارات. ولا نقاش في أن الأمارات حجة في فرض عدم التمكن من العلم، هذا واضح أنه عند عدم التمكن من العلم الأمارة تكون حجة، ويعقل أن تجعل الأمارة حجة، ولكن هل يعقل جعل الحجية في فرض التمكن من تحصيل العلم؟ عدم المعقولية قلنا ناشئ من أن الأمارة قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع، ومع فرض تحصيل العلم لا يعقل جعل الحجية للأمارات. لماذا؟ لأن الشارع لو جعل الحجية في فرض التمكن من تحصيل العلم بالحكم الشرعي وعبدنا بالأمارة في هذا الفرض، هذا لازمه ماذا؟ قلنا تفويت المصالح والإيقاع في المفاسد. لماذا؟ لفرض أن الشارع يقول خذ بالأمارة وإن كنت متمكنا من تحصيل الواقع، وهذا قبيح وهو يستحيل في حق الشارع. هذه الشبهة وهذا الإشكال تسبب في أن يسلك الأصوليين عدة مسالك لدفع هذه الشبهة. وقال المصنف رحمه الله أن هذا دليل على أنهم يقولون بأن الأمارات والطرق حجة مطلقا، يعني سواء في باب سواء كان باب العلم منسد أم كان باب العلم منفتح، لأنه لو كانوا هم يقولون فقط في فرض انسداد باب العلم، إذن هذه لا تعد شبهة، فهذا دليل على أن الأصوليين سلكوا مسالك طريق كثيرة لدفع هذه الشبهة، على أنهم ماذا يقولون؟ يقولون بأن الأمارات حجة مطلقة. طيب، قلنا أيضا إن صاحب المعالم جعل أحد الأدلة على حجية خبر الواحد دليل الانسداد، أو ما يسمى بدليل الانسداد الصغير، يعني انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية، وهذا لا معنى له. لماذا؟ لأنه هذا الدليل غاية ما يثبته ماذا؟ هو حجية خبر الواحد في فرض عدم التمكن من تحصيل العلم، ونحن قد ذكرنا أن خبر الواحد حجة مطلقا، أي سواء كان باب العلم منسدا أو منفتحا. وقلنا أيضا أن دليل الانسداد لو ثبت يكون كل ظن حجة، فلا يثبت به حجية ظن خاص كالظن الحاصل من خبر الواحد مثلا بالخصوص. وأيضا أشرنا إلى أنه قد استدل بعضهم على حجية خبر الواحد بدليل الانسداد الصغير، ومعنى ذلك هذا دليل الانسداد. خل أنا أشرح لعله في الدرس السابق ما شرحته بكيفية، باعتبار أنه المصنف بناؤه على الاختصار، لكن لا بأس أن أشرح هذا بشكل، لأنه لا أعتقد أنكم ستسمعون هذا الشرح في موضع آخر، لأنه ما يدرسون دليل الانسداد في الرسائل. طيب، كيف نصور دليل الانسداد الصغير الذي هو عبارة أخرى عن انسداد باب العلم في باب الأخبار؟ عندما نقول بأنه خبر الواحد مثلا، لأن عندنا الخبر إما متواتر خلال المتواتر كالضروري، ومقابله الذي هو غير متواتر فيدخل فيه المستفيض وخبر الواحد. الآن الكلام في خبر الواحد الذي قال بأن باب العلم منسد في خبر الواحد، وجعل الحجية لخبر الواحد بدليل الانسداد الصغير. كيف قال ذلك؟ يقول أن خصوص الأخبار التي بأيدينا، هذه الأخبار التي لدينا في المجاميع الحديثية، الآن أفرض في الكافي مثلا أو في أي مجمع من المجاميع الحديثية، إذا لاحظناها نجد أن فيها أحكام واقعية قطعا. طيب، أحكام واقعية قطعا يعني معنى ذلك أن احتمال خطأ جميع الأخبار التي بأيدينا غير وارد. وحينئذ لو كان هذا الأمر صحيح، وهو صحيح، حينئذ يتولد لدينا علم إجمالي بأن بعض هذه الأخبار الموجودة في الكافي أو في مجمع من المجاميع الحديثية تحكي عن الواقع قطعا. طيب، هنا ماذا يصنع المكلف؟ المكلف لديه علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي كما سنبين ونكرر على أساس أن هذه الفائدة تبقى في أذهانكم، العلم الإجمالي متولد من يقين، يقين في الجامع. ما هو اليقين؟ اليقين بوجود أخبار تحكي عن الواقع قطعا. زين، أطراف هذا العلم مشكوكة. زين، مقتضى هذا العلم الإجمالي هو تنجز جميع الأطراف، فيتعين الاحتياط في جميع هذه الأخبار. يعني كل خبر خبر يحتمل أن مفاده حكم واقعي، لابد أن نقول بأنه لابد من الاحتياط في هذا الخبر، والاحتياط له الكيفية التي إن شاء الله سنتعرض لها. فلابد أن نقول بأن وظيفة المكلف الاحتياط في جميع الأحكام الواردة في هذه الأخبار، وهذا الاحتياط لا يمكن الأخذ به. لماذا؟ لأنه موجب للعسر والحرج. إنزين، إذا رفعنا إيدنا عن الاحتياط ماذا يصنع المكلف؟ هنا قالوا إن المكلف هنا يستطيع أن يعتمد على الظن. على سبيل المثال، شلون أنا أمثل هذا بمثال حتى يتضح؟ لو كان بأيدينا مثلا 30 خلنا نفرض 30، لو كان بأيدينا مثلا في المجاميع الحديثية 30,000 خبر، بعضها أحكام واقعية ك15,000 خبر. زين، هنا باب العلم منسد، فرضنا أن باب العلم منسد، المكلف لا يمكنه معرفة الأخبار التي مفادها أحكام واقعية. حينئذ يدور الأمر في مقام الأخذ بين أن نأخذ بالأخبار المظنونة، يعني خلنا نفرض المظنونة 5,000، وبين الأخذ بالأخبار المشكوكة اللي هي 5,000، وبين الأخذ بالأخبار الموهومة 5,000. إذن المكلف حيث أنه لا يعرف أي خبر أو ما هي الأخبار التي مفادها أحكام واقعية، حينئذ يدور الأمر بين أن يأخذ بالأخبار المظنونة أنها أحكام واقعية، وبين أن يأخذ بالأخبار التي هي مشكوك أنها أحكام واقعية، وبين أن يأخذ بالأخبار التي هي موهوم أنها أحكام واقعية. هنا قاعدة، هذه القاعدة هي محكمة، قبح ترجيح المرجوح على الراجح. أقول هذه القاعدة أين تفيد؟ إذا قلنا هذه القاعدة محكمة، إذن نتيجة هذه القاعدة أن نأخذ بالأخبار المظنونة والمشكوكة. لماذا؟ لأن المظنونة واضح أن الظن راجح على الوهم، فإذن ترجيح الوهم الموهوم على المظنون قبيح، لأنه من باب ترجيح المرجوح على الراجح. زين المشكوكة لماذا؟ لأنه متساوية الطرفين، يعني ما في ترجيح لأحد الطرفين على الآخر، فإذا نأخذ بالجميع. فنأخذ ب10,000 خبر ونترك 5,000 خبر موهومة، فكل خبر يحصل الظن بالمعنى الأعم. حطوا بالكم، مو الظن المنطقي يعني الذي يقابل الشك والوهم، الظن وهذا معنى جعل الحجية لكل خبر يحتمل أو يطمئن. يحتمل يعني يشك، يطمئن يعني يحصل له الظن. فإن اطمئن أو شك بأن مفاد هذا الخبر حكم واقعي يأخذ به. زين هذا الكلام. إلى مثال آخر، نعم أنا اليوم راح شوية أطول في الأمثلة حتى أشرح الانسداد الصغير كيف يكون. مثال آخر، هناك من يقول بانسداد باب العلم في علم الرجال. زين علم الرجال هذا العلم يبحث عن وثاقة الرواة وعن أحوال الرجال، نجد أن هناك رواة ورد فيهم توثيق، وهناك رواة لم يرد فيهم، وبعضهم مجهول، بعضهم ورد فيه جرح. على العموم هذا في محله إن شاء الله. إنزين لو فرضنا، شوفوا المقدمة الأولى، لو فرضنا أن لدينا 3,000 راوي ورد أسماؤهم في سلسلة أسناد الأخبار التي بأيدينا. إنزين فرضنا 3,000 راوي. المقدمة الثانية، كتب الرجال المتعرضة لبيان أحوال الرواة، ماذا يستفاد منها؟ يعني أنا ماذا أستفيد من كلام النجاشي والكشي مثلا والطوسي والحلي وغير ذلك من الكتب؟ ماذا تورث؟ تورث الظن بوثاقة الرجل، ما تورث العلم. يعني ليس لدي علم، لا يحصل لدي القطع بوثاقة الراوي، غايته يحصل لدي الظن. يعني هذه الكتب المتعرضة لبيان أحوال الرواة، خلنا نفرض مثلا، نفرض فرض الآن حتى نركز عليه، أنه النجاشي، قد يحصل الظن من قول النجاشي، وقد يحصل الشك، وقد يحصل الوهم بالوثاقة. زين المقدمة الثالثة، هنا لدينا علم إجمالي، لأنه لا يمكن لأحد أن يقول أن احتمال عدم وثاقة جميع الرجال الذين ذكروا وقعوا في أسناد، أنه في أسناد الروايات أو الأخبار التي بأيدينا كلهم هذول غير ثقات، هذا ما يمكن. فإذا لدي علم إجمالي، أنا عندي 3,000 راوي، لكن عندي علم إجمالي بوثاقة 1,000 راوي من هؤلاء الرواة، لكن مو على نحو التعيين، ما أقدر أعين. زين المفروض، المقدمة الرابعة، المفروض عدم انفتاح باب العلم في باب الرجال، وأن باب العلم منسد. المقدمة الخامسة، الاحتياط في كل رجل رجل موجب لطرح جميع الأخبار. شلون أبي احتاط؟ أأتي إلى هذا الرجل، هذا الرجل لم تثبت وثاقته بالعلم، شنو لدي؟ ظن أو شك. فهنا أخذ بجانب الاحتياط. الاحتياط ماذا يقول؟ يقول أنه اطرح هذا الخبر. هذا الخبر زين، لماذا؟ لأنه مفاد هذا الخبر حكم، لكن هذا الحكم ليس حكم يقيني. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هذا اشتغال احتمالي، فبالتالي لابد من طرح هذا أنه هذا الخبر، وهكذا. فهذا موجب لطرح جميع الأخبار. لو طرحنا جميع الأخبار، هذا أيضا مخالف للعلم الإجمالي بوجوب الأخذ ببعض الأخبار اللي رواتها ثقات قطعا، مثلا من 3000 فالوظيفة وظيفة المكلف تدوم، بين أن يأخذ بالمضمون يعني مضمون الوثاقة، أو يأخذ بالمشكوك، أو يأخذ بالموهوم. نأتي إلى القاعدة. القاعدة ماذا تقول القاعدة العقلية؟ قبح ترجيح المرجوح على الراجح، فنأخذ بكل برواية كل رجل يحصل لنا الاطمئنان، أو يحصل لنا الاحتمال بأنه ثقة. إنزين، ومن لا يحصل لنا الظن بوثاقته ولا نحتمل وثاقته لا نأخذ بخبره، لأنه سيكون موهوم طبعا. وليكن في ذكركم أنه إن ورد جرح في هذا الرجل فهذا الجرح مانع من الأخذ بالظن. وكذلك في المثال السابق اللي مثلناه، لو ورد نهي عن دليل خاص فبالتالي ما يمكن الأخذ بهذا الدليل، زين، في حتى لو ثبت دليل الانسداد. هذا كله تقدم في الدرس السابق. اليوم احنا درسنا نتعرض فيه إلى مسألة. قبل لا نتعرض لهذه المسألة لابد أنه مر علينا أو كررنا اصطلاحين: الظن الخاص والظن المطلق. ما الفرق بينهما؟ الظن الخاص ليش اصطلحوا عليه بهذا الاصطلاح؟ للتنبيه على أنه ظن حاصل من دليل خاص كخبر الوحي. يعني الظن الخاص، الخاص ليس صفة للظن، للصفة للدليل الذي تولد منه الظن. يعني خبر الواحد خاص، دليل خاص في باب الأمارات، لأن الأمارات كثيرة. أحد هذه الأمارات خبر الواحد، خبر الواحد يفيد الظن، زين، لأن خبر الواحد دليل خاص في مقابل بقية الأمارات، فيطلق على الظن الحاصل منه بالظن الخاص، فيكون المراد منه الأمارة التي قلنا أنها حجة. طبعا قلنا حتى في فرض انفتاح باب العلم، ويصطلح على هذا الأمر الطريق العلمي نسبة إلى دليل اعتبار هذه الأمارة، وهذا بيناه في الدرس السابق. لماذا يسمى بالدليل العلمي؟ لماذا نزله منزلة العلم؟ مع أنه ماذا غاية ما يفيده خبر الواحد هو الظن. نقول نعم، وقد يشكلون هذا الإشكال على الطلبة، يقولون أليست هذه تفيد الظن؟ هذه الأمارات كلها مفادها ظنون؟ نقول نعم، نحن لن ندعي أن هذا علم وجداني، لا، لكن دليل اعتبار الإمارة ما هو؟ علم. فبلحاظ أن دليل اعتبار الإمارة علم والإمارة طريق، نقول طريق علمي. في مقابل ليش؟ لماذا نحترز بهذا الاحتراز؟ نحترز عن العلم. العلم والقاطع هذا شيء، الطريق العلمي يعني الأمارات، ثم تأتي الأصول العملية التي هي تعين وظيفة المكلف في مقام العمل وفي عند التحير. طيب، فإذا الطريق العلمي نسبة إلى ماذا؟ إلى دليل اعتبار هذه الأمارة، الذي لابد أن يكون دليل الاعتبار هو العلم. طبعا تتذكرون لأننا قلنا قبل ذلك كل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما هو بالذات. إذا تبين الظن الخاص نعرف الظن المطلق. لماذا اصطلحوا عليه بهذا الاصطلاح؟ للتنبيه على أنه الظن الحاصل من دليل الانسداد. دليل الانسداد ما يثبت ظن معين، لا، لو ثبت هذا الدليل يثبت معه حجية مطلق الظن، وعبر عنه بالظن المطلق. وبهذا يظهر أن الشارع تارة يجعل الحجية لكل أمارة تفيد الظن الخاص بدليل خاص يدل على حجية هذه الأمارة بالخصوص، فيكون الجعل هنا خاص لأمارة خاصة تفيد ظن خاص. وأخرى الشارع ماذا؟ يجعل الحجية لجميع الإمارات بجعل واحد، جميع الأمارات التي تفيد الظن بجعل واحد. ما هو هذا الجعل الواحد؟ هذا ما نصطلح عليه دليل الانسداد. فإذن فيكون دليل الانسداد موجبا لحجية جميع الأمارات التي تفيد الظن، وهذا سر تسمية الظن بالظن المطلق. طيب، فإذا سد باب العلم والعلمي، خلنا نأتي إلى دليل الانسداد الآن، أي لا يمكن تحصيل العلم بالأحكام ولا يمكن إقامة الدليل على حجية الطرق والأمارات الخاصة، حينئذ نستدل بدليل واحد فارد على حجية كل الظنون، وهذا هو دليل الانسداد. هنا لا بد من التنبيه على أننا لا نحتاج إلى إثبات دليل الانسداد، لأن إثباته فرع ماذا؟ انسداد باب الطرق والأمارات الخاصة. ومن المعلوم أن هذا الباب مفتوح في جملة من الأمارات الخاصة التي تكفي لإثبات الأحكام الشرعية، وإن كان باب العلم بالأحكام منسد في الغالب، يعني القطع بالأحكام. أنت الآن اسأل نفسك أنه ما هي الأحكام التي تقطع بثبوتها؟ يقول أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الصوم مثلا، أصل وجوب الكذا، مجموعة كلش قليلة. لكن بقية الأحكام ماذا؟ لا، ما عندي علم بمعنى القطع. طيب، إذا ما عندك علم هل لديك دليل؟ يقول نعم، لدي طرق وأمارات جعلها الشارع حجة، هذه تكفي لإثبات الأحكام الباقية، فلا نحتاج إلى دليل الانسداد. لكن هل نحن لو أردنا أن نثبت دليل الانسداد نحتاج إلى إقامة الدليل عليه؟ لا، لا نحتاج. إذن لو سألنا الآن واحد سؤال قال درستوا أنتم دليل الانسداد؟ نقول نعم. يقول ما هو الدليل على إثبات دليل الانسداد؟ نقول دليل الانسداد لا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى أن نقول بأن باب الطرق العلمية منسد، لازم نثبت هذا. إذا أثبتنا هذا، إذن باب العلم منسد، باب الطرق العلمية منسد، وحينئذ ليس وراء أبدان قرية، فتثبت حجية مطلق الظنون أو الظن المطلق. الحاصل، العقل يحكم بحجية دليل الانسداد، مو أن الشارع يجعل له الحجية، وهذا فرق بينهما. بما أننا تعرضنا لدليل الانسداد لنبين المقدمات التي ذكرت في هذا الدليل، ما هو دليل الانسداد؟ لكي لا يصبح المطلب مجمل لابد أن نتعرض فقط للمقدمات. دليل الانسداد يعتمد على مقدمات، هذه المقدمات أربع مقدمات. الأولى أننا نتفق جميعا على انسداد باب العلم والقطع واليقين بالأحكام، ولا مخالف لنا في ذلك أبدا. زين، هذا صحيح؟ نعم. ونقول بالإضافة إلى ذلك، لاحظوا بالإضافة، هذه الإضافة فيها خلاف، نقول بانسداد باب الطرق العلمية، هنا الخلاف. إذن دعوى أن باب العلم واليقين والقطع بالأحكام منسد، هذه الدعوى محل اتفاق؟ نعم. إنزين، تتمت المقدمة ما هي؟ ونقول مع ذلك بانسداد باب الطرق العلمية، هذا نحن لا نقبله، ولكن الآن نقبله باعتبار أنه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نقول لدينا علم إجمالي بأن هناك أحكام واقعية ثابتة في حقنا، فكيف نفرق ذمتنا من هذه الأحكام؟ لأن المكلف إذا علم باشتغال الذمة بالعلم، حطوا بالكم ترى العلم الإجمالي ليس بينه وبين العلم التفصيلي من جهة فرق، زين، هذا منجز وهذاك منجز. طيب، بعد أن يعلم المكلف باشتغال الذمة بهذا العلم الإجمالي بوجود أحكام واقعية ثابتة في حقه وفي عنقه، لابد له من تفريغ ماذا؟ هذه الذمة من هذه الأحكام. له عدة طرق. الطريق الأول أن يهمل هذه الأحكام وراح نبين أثناء التطبيق كيفية الإهمال. الثاني أن نجري البراءة في أطراف هذا العلم الإجمالي. زين، طيب شلون نجري البراءة؟ نحن قد ذكرنا قبل قليل أن العلم الإجمالي مركب من يقين، يعني قطع بالجامع، وشك في الأطراف. الآن نمثل بمثال قد مثلنا به سابقا. لو وقعت نجاسة في أحد إنائين، يقينا وقعت نجاسة، نعم. إذن العلم بوجود النجاسة يقيني. فالنجاسة معلومة ومتيقنة، وين الشك؟ لكن في أي إناء لا أعلم. طيب إذن الشك نشك فيها، خلنا نفرض إناء، الإناء الشرقي والإناء الغربي، نقول هذا الإناء احتمال أن النجاسة وقعت فيه، والغربي كذلك الاحتمال موجود. هنا نقول نجري قاعدة الطهارة في الإناء الشرقي. شلون قاعدة الطهارة؟ بعد كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس بعينه، وهذا لا أعلم أنه نجس بعينه. هذا الإناء الآن اللي هو طرف من أطراف العلم الإجمالي، لا أعلم أنه نجس بعينه لأنه لا تعين هنا لدي، فبالتالي أجري قاعدة الطهارة. جيد، نأتي إلى الإناء الغربي، ماذا ستقول؟ يقول أيضا أقول كل شيء لك، نقول له وقف، هذه القاعدة لا تجري. لماذا لا تجري؟ لأنك لو أجريت القاعدة في الإناء الغربي أيضا سيلزم من ذلك مخالفة العلم الإجمالي المتيقن قطعا، لأنك أنت ستنفي وجود النجاسة في البين، وستقول النجاسة غير موجودة في الإناء الشرقي ولا موجودة في الإناء الغربي. نقول هذا الكلام مخالف لعلمك المتيقن بوجود نجاسة في البين. إذن هذا المثال نطرحه، هذا المثال بنفسه يصلح أن يكون مبينا لماذا لإجراء البراءة في أطراف العلم الإجمالي. ما هو العلم الإجمالي الموجود؟ هناك أحكام واقعية ثابتة في ذمتنا وفي حقنا قطعا، لا على نحو التعيين. كل حكم يأتي إلي أقول شك في التكليف، قبح العقاب بلا بيان، الثاني قبح الثالث، وهكذا. إذن لا تبقى أحكام واقعية في البين، وهذا مخالف لما هو المعلوم قطعا بوجود هذه الأحكام. من باب الفائدة قد يسأل الطالب أين تجري البراءة؟ حطوا بالكم البراءة تحتاج إلى شرطين أنا راح أبينهم الآن. المجتهد بعد أن يفحص أول شيء تواجهه المشكلة، خلنا نعبر عنها بالواقعة أو الحادثة. الواقعة أو الحادثة شنو؟ يعني التوتون، يشربون توتون. الآن الفقيه ماذا يفعل؟ أو مثلا استنساخ أو أي شيء من هذه الأحكام. زين، الفقيه أولا يذهب ويبحث ويفحص في الكتب. بعد أن يفحص ويجتهد ويتعب نفسه في القرآن، في الأخبار، كذا إلى آخره، هنا إن لم يعثر على دليل. إحنا شنو قلنا مثالنا؟ خلنا نمثل بمثال حتى يتضح المثال. شرب التوتون نقول أمره دائر بين الحرمة والإباحة، يعني هذا شرب التوتون إما حرام أو جائز. الفقيه بعد الفحص وعدم العثور على شيء يعين حكم شرب التوتون. هنا تأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، المصطلح عليها بالبراءة العقلية. هذه ماذا تفعل؟ تنفي أصل التكليف عند الشك في أصل التكليف. إذن موطن إجراء البراءة الشبهات البدوية فقط. وبعد الشرط الثاني، هذا الشرط الأول، الشرط الثاني أن لا يكون إجراء البراءة خلاف الامتنان. يعني مثلا أنا أأتي وأقول أنا أشك أن بذمتي لك دين، إنزين أجري البراءة. نقول هذا لطيف جدا، شنو أنه لا عم يعطيني فلوسي مثلا، أو أنه في أي مورد من الموارد لو أجرى البراءة لكان خلاف الامتنان، لأن البراءة من أدلة التسهيل، من أدلة الامتنان، دليل امتناني يوجب التوسع على المكلفين. إن كان من إجراء البراءة تضييق على المكلف، حينئذ لا تجري البراءة. إذا بعد هذا البيان نأتي إلى هذا المستدل، قلنا كيف نفرق هذه الذمة المشتغلة بأحكام واقعية ثابتة في حقنا لكن على نحو العلم الإجمالي. الأول قال أن نهمل هذه الأحكام، وقلنا سنبين كيفية الإهمال. الثاني أن نجري البراءة، نقول البراءة لا تجري في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. لماذا؟ لأن موطن إجراء البراءة فقط وفقط في الشبهات البدوية. طيب الطريق الآخر حتى نفرغ ذمتنا، نقول لا، نجري أصالة عدم التكليف عند الشيك. شنو أصالة عدم التكليف عند الشيك؟ يعني هكذا الإنسان قبل أن يخلق، لا مو قبل أن يخلق، خلنا نمثل بمثال آخر، قبل أن يصل إلى سن البلوغ يقينا لم يكن مكلفا بشيء. عندما وصل إلى سن التكليف يشك هل هو مكلف بهذه الأحكام أم لا. كل حكم يجيله يستصحب الحالة السابقة، يقول أنا مكلف مثلا بهذا الأمر، طبعا مو في الضروريات، لازم يصلي خو، يصلي ويصوم، وهذا لا، في بقية الأحكام التي نحن قلنا بأن باب العلم انسداده غالبي، وهناك ندرة في الأحكام التي ثبتت بطريق القطع واليقين، إنزين التي ثبتت هذه خارجة، لكن بقية الأحكام يأتي كلما أتى إليه حكم يستصحب الحالة السابقة. يعني شنو؟ يعني يقول أنا مو مكلف، يقول هذا أيضا مخالف للعلم الإجمالي ومستلزم للمخالفة القطعية. بل أكثر من ذلك، أصل الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لأن المكلف يقطع بزوال الحالة السابقة عند حصول العلم له بثبوت الأحكام في حقه كما هو المفروض. والمفروض أن الأحكام ثابتة، الأحكام الواقعية ثابتة في حقه وهو عالم بذلك، لكن غايته عالم لا على نحو التعيين، وهذا العلم يزيل الحالة السابقة التي كانت متيقنة في السابق. إذن لا يمكن إجراء استصحاب عدم التكليف. إنزين ماذا يصنع المكلف في مقام إفراغ الذمة؟ هنا تأتي المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة، لأن احنا قلنا أن المكلف بين حالات أربع، زين الحالة الأولى، صحيح المقدمة الثالثة وهي أن المكلف بين حالات أربع. الحالة الأولى أن يقلد من يرى انفتاح باب العلم والعلمي، ومن المعلوم أن التقليد موجب للعلم بالأحكام، فعند الامتثال تحصل له براءة الذمة يقينا بالتقليد، وهذا واضح الفساد. لماذا؟ لأن المفروض أن الذي يرى انسداد باب العلم هو مجتهد، والمجتهد لا يجوز له تقليد من يرى الانفتاح، بل يحرم عليه التقليد، مو بالمعنى الحرمة التكليفية، بهذا المعنى، بمعنى أنه يرى أن رأيه مصيب للواقع، فلو خالف ذلك يظن بالضرر، لا أقل يظن، ما بقول يقطع. يعني المجتهد في المسائل الخلافية، لو كان زيد يخالف عمرو، خلنا نفرض زيد يقول بحرمة الجمعة وعمرو يقول بوجوب الجمعة، زيد لو راح صلى الجمعة اعتمادا على رأي عمرو يقطع بالضرر. لماذا؟ لأنه يرى الحرمة، فبالتالي دفع الضرر المظنون بل المحتمل. القاعدة كذي تقول دفع الضرر المحتمل واجبون. وببيان آخر، هذا ما ظنه المجتهد أقرب إلى الواقع وهو راجح في نظره، فلا يجوز له الأخذ برأي مجتهد آخر لأن الرأي الآخر مرجوح، فبالتالي نعتمد على قاعدة عقلية. العقل يقول أيها المجتهد كيف تترك الراجح وتعمل بالمرجوح؟ ألا يقبح تقديم المرجوح على الراجح؟ أو يمكن أن نبين ذلك بطريق آخر، أن المجتهد الذي يرى انسداد باب العلم يرى خطأ من يقول بالانفتاح وأنه جاهل، ولا يجوز أن يرجع العالم إلى الجاهل. طيب، هذه هي بالنسبة للحالة الأولى. قد يقول قائل في هذا المجال، قبل أن ننتقل الآن قدح في ذهني خل أبين هذا الأمر، لماذا لا نفرض أن الذي يقلد المجتهد الذي يرى الانسداد هو الذي يرجع إلى من يقول بالانفتاح، انفتاح باب العلم، يعني المقلد مو المجتهد، حتى تقول أن المجتهد ويرى انزين. وهذا طبعا حاصل في هذه الأزمنة، كثير ما يخطئون في هذه المسألة، على بالهم المسألة ملعبة. على العموم، هذا المقلد يقلد زيد، المجتهد زيد، المجتهد زيد يرى انسداد باب العلم والعلمي، هو يقول لا، أنا أرجع في المسائل إلى عمرو الذي يقول بالانفتاح. هذا أيضا واضح الفساد. لماذا؟ لأنه يرجع إلى فرضه، إما أن هذا العامي زين المقلد لمجتهد يرى الانسداد عدل عن تقليد هذا المجتهد وقلد من يقول بالانفتاح، حينئذ ما عندنا بحث وياه ولا كلام، عدل إن كان عدوله عدول صحيح زين ومعتمد على الشرائط المعتبرة، فبالتالي لا كلام. لكن الفرض أنه باق على تقليد من يرى الانسداد، ومع ذلك يأخذ بفتاوى من يقول بالانفتاح، هذا يكون تارك لماذا؟ تارك للعمل بالعلم، وهو عامل بالشك. وهذا واضح. يعني الآن في هذه الأزمنة أنا أسمع كثير من على ألسنة العوام زين يقول خلنا نرجع إلى المجتهد الفلاني، لأنه مثلا المجتهد الفلاني يقول بالجواز في هذه المسألة، ما يدري أن هذا أصلا باطل وهذا العمل باطل، بل هذا العمل هو يقع تحت مقولة العمل بالشك وترك العلم. أنت كيف تقلد زيد وتعمل بآراء عمرو؟ لا يجوز لك ذلك. زين، هذا تمام الكلام في الحالة الأولى اللي احنا قلنا عنها، بأنه أن يقلد من يرى انفتاح باب العلم والعلمي. الحالة الثانية بعد بطلان الحالة الأولى، نقول أنه يحتاط في جميع المسائل، والاحتياط في أطراف العلم الإجمالي موجب لماذا؟ للموافقة القطعية، الذي يحتاط دائما يكون مصيب للواقع. زين، بعبارة واضحة، المكلف يحتمل الضرر ودفع الضرر المحتمل واجب بحكم العقل. زين، هذا ماذا يقتضي؟ مقتضاه وجوب الاحتياط، لأنه مع الظن بالحكم الإلزامي وعدم إمكان تحصيل المؤمن من العقاب، يعني شنو؟ يعني عدم إمكان إجراء البراءة المؤمنة من العقاب التي هي قبح العقاب بلا بيان، ما عنده مؤمن، حينئذ يحتمل الضرر، فيجب عليه دفع هذا الضرر بحكم العقل. والمفروض أنه ليس له طريق لدفع هذا الضرر إلا بالاحتياط في كل واقعة، عفوا في كل حكم، حكم يحتمل ثبوته في حقه، فيتعين الاحتياط. المناقشة في هذه الحالة أو ذكرها هي كحالة ثانية المصنف. نعم، ذكرها كحالة ثانية من حالات تفريغ الذمة. الآن المناقشة فيها، أولا هناك فروض يتعذر فيها الاحتياط، زين هذه نخرجها، زين شنو هي الفروض التي يتعذر فيها الاحتياط؟ كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة، مثال مثلا المثال الفرضي له هو صلاة الجمعة، الحكم بالوجوب غير ممكن، الاحتمال أن يكون حرام. هذا المجتهد الآن يريد أن يفتي، والأمر يدور بين الوجوب والحرمة، يفتي بالوجوب، هذا مو صحيح. لماذا؟ لوجود احتمال الحرمة ولا دافع لهذا الاحتمال. طيب يفتي بالحرمة، كذلك احتمال الوجوب موجود ولا دافع له، زين هذا من جهة الفتية. زين من جهة العمل، لو صلى الجمعة يحتمل أن يكون قد أتى بأمر محرم، لو ترك الجمعة يحتمل أن يكون قد ترك أمرا واجبا، فبالتالي هذا دوران الأمر بين المحذورين ما يمكن الاحتياط فيه. الآن مثال آخر في منجزات المريض، منجزات المريض سأبين الآن، إنزين منجزات المريض وقع فيها الخلاف في أنه منجزات المريض هل هي تخرج من الأصل أو من الثلث. ما هي منجزات المريض؟ احنا عندنا العطية او العطايا والوصايا بعتق او بيع او منفعة، تارة يكون مؤخر، يعني شلون مؤخر؟ يعني هذا شخص سليم او حتى مريض، لكن وصيته شي يقول، يقول بعد موتي يوصي بأمور او يأمر بأنه بعض العطايا والوصايا وغيرها. زين هذه شنو؟ هذه وصية. هنا لا خلاف في ان جميع ما يوصي به الصحيح السليم أو المريض بعد موته هذا يخرج من الثلث. طيب العتق والبيع ونحو ذلك من العطايا إن كان في حال الصحة فهذه كلها لازمة ولا كلام فيها. إنزين أما إذا كان في حال المرض، الآن هو مريض، الآن هو عايش مريض يعتق العبد أو يبيع الدار، يسمونها شنو؟ عطايا منجزة، أمور منجزة، يعني الآن وهو في قبل أن يفارق الحياة، كما سنبين أكثر الآن، قبل أن يفارق الحياة لديه أمور. وطبعا ليكن في ذكركم هذه من الإشكالات اللي يردونها على أنه أمير المؤمنين عندما ضربه الملعون ابن ملجم على رأسه وكان في حال المرض، كانت لديه عهود وقضايا في حال المرض ليس بعد موته، لا في حال أنه مرضه. وكذلك يشكلون بنفس الإشكال على أنه عمر بن الخطاب عندما ضرب بالخنجر في خاصرته، زين فقيل بأنه طلب لبنا زين ليشرب، أو أوصوا له بأن يشرب اللبن، فعندما شرب اللبن خرج اللبن من ذلك المكان زين الذي فيه الجرح، فقيل له أوصي، فعهد بعهود وأوصى بوصايا في حال حياته تنفذ في حال حياته قبل موته. هناك كلام طويل أنه كيف يمكن أنه تصوير ذلك. على العموم نرجع أن هذا مريض وفي حال المرض ولديه عطايا وتصرفات، لكن هذه التصرفات ليس بعد موته، منجزة يعني الآن، يعني تسمى منجزات المريض. لماذا؟ لأنها الآن. هذه لها شرطين، الأول أن يتصل المرض بالموت، يعني هذا مرض يكون متصل بالموت. الثاني أن يكون المرض مرض مخوف، مو أنه آلام في الضرس أو صداع أو ألم في العين، لا، هذا مرض زين يخاف معه الموت. هنا وقع النزاع، هل هذه الأمور تخرج من الأصل أم من الثلث؟ الآن تريد أن تحتاط، متعذر الاحتياط. لماذا متعذر؟ لأنه الآن لو أخرجناها من الأصل ضيقنا التركة على الورثة، ولو أخرجناها من الثلث، زين من يقول بأنها تخرج من الثلث؟ فبالتالي هذا موضعه في الفقه إن شاء الله تعالى. وعليه فالاحتياط متعذر في هذه الموارد. زين، في عندنا موارد أخرى. الموارد الأخرى الاحتياط فيها قد يستلزم التكليف بما لا يطاق أيضا في بعض الموارد، وفي جملة من الموارد موجب للعسر والحرج على نوع المكلف. الآن مكلف واحد بطالي ما عنده شغل من الصبح لليل يحتاط، زين، ويستطيع أن يفعل ذلك، هذا مو دليل على أنه لا يجوز الاحتياط. الاحتياط إن كان موجبا للعسر والحرج على نوع المكلفين فلا يؤخذ به، بل لو كلفنا جميع المكلفين بالاحتياط فبالتالي على الدنيا العفا، سيختل النظام ولا يوجد أحد يعمل أصلا، الكل قاعد في أنه مسجد أو في مكان يحتاط. إذن الاحتياط لا يمكن أن نقول به. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة بعد تعذر الحالة الأولى والثانية الآن نأتي إلى الثالثة، أنه نقول أننا نجري الأصل العملي في كل حكم نشك بثبوته. في كل مسألة نرى ما هو الأصل العملي الجاري نعمل بمقتضاه. ومن المعلوم أن الأصل حجة عند الشك بعد انسداد باب العلم وباب الطرق العلمية، حينئذ يحصل لنا الشك وبالتالي يكون أنه مجرى للأصول. أيضا ليكن في ذكركم أن الأصل لا يستلزم الظن بالحكم الشرعي، أنا هذا أكرره لكي نعرف بأنه ما يستفاد من الظن، عفوا، من إجراء الأصل ليس هو الظن بالحكم. الأصل غاية ما يعين المكلف على رفع التحير، يعني يقول له أيها المكلف المتحير، يخاطبه بهذا اللسان، أيها الشاك المتحير الذي ليس لك طريق، ليس لديك علم ولا طرق علمية ولم تعثر على دليل، لا تبقى في مقام العمل متحيرا. زين، يعني شنو قاعد يبين؟ وظيفة الشاك المتحير، فإذا لا يستفاد منه أفضل. زين، هذه الآن نريد أن نناقش هذه الحالة الثالثة. المصنف رحمه الله الشيخ المظفر قال إن البحث مبني على فرض وجود علم بالمحرمات والواجبات، غايته أن هذا العلم علم إجمالي، فالعلم بالتكاليف موجود، ومع وجود العلم لا يصل المجال إلى العمل بما تقتضيه الأصول العملية. إذا بطلت الحالات الثلاث فلا يبقى لنا إلا حالة رابعة في مقام إفراغ الذمة، وهي أن نقول بحجية الظن المطلق ما لم يرد نهي عن ظن من الظنون بالخصوص كالقياس، وبهذا يثبت المطلوب وهو تمامية دليل الانسداد بناء على تمامية المقدمات التي قد أشرت إلى عدم تماميتها. إن شاء الله التطبيق في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الله.